والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى الصديقة الطاهرة والبضعة النجيبة والحجة البالغة على الأئمة أجمعين شفيعتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها أفضل الصلاة وأجل التسليم. أرى على بوابة السماء ملائك تهبط في حياة تلامس التراب في حديثها وتفرق الضياء. أسمع في موكبها همهمة الوحي وصوت يشبه البكاء. فتعتريني رعشة الفجور ويخفق القلب فما تكاد أن تستمسكه الطلول. أغرق في دوامة الدموع وأقرأ الأشياء أقرأها بلا حروف أو نقاط تكشف الأسماء. نور به تحتفل الأرض وتنجاب له السماء. إنها أقهر من يمشي على الأرض ومن مر به الأجيال. إنها أكرم من يحمد في حصانها الخصال. إنها أفضل من تحمل في ظهورها الرجال. إنها أعظم من يعظم في تعظيمه الكمال. سيدة النساء إنها فاطمة الزهراء. السلام عليكم بما أحييتم وبما أجبتم رسول الله وبما فرحتم بفرحه وحضرتم بتهنئته. عليكم جميعا سلام الله. نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان أرواحنا لمقدم تراب الحق أرواحنا لتراب مقدمه الفداء ولمراجعنا الأعلام وللأمة الإسلامية وإليهم جميعا بمناسبة ميلاد الصديقة الطاهرة. خير ما نبلغ به حسنا هذا آيات من الذكر الحكيم يتلوها على ما سمعنا الأخ علي عمران. فاسلكوه الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. بسم الله
إلا على أزواجهم أو ما
ولننهل بداية من سيد نور الزهراء عليه السلام. يتفضل طيشنا العزيز صاحب الكلمة الآخرة والصلة الساحرة سماحة السيد محمد بن سلمان أبو عدنان لإلقاء كلمة مباركة، فليتفضل مسبوقا بأشرف الصلوات.
صلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين بالقاسم محمد.
اللهم صل وسلم على محمد.
صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، من لعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. زهرة اللوتس ما فاحت شذا، زهرة اللوتس ما فاحت شذا، حتى مستها أكف الأنبياء. بينما الزهراء من أشذائها أشرق الكون وجاء الأوصياء. إذا تربونها توجع ترى، لا أقول إذا تربونها مني توجع، ما في توازن فيها. لا لا لا، بس إذا أنتوا تخلونها توجع يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سعد الله أيامكم، أعاد الله علينا وعليكم الذكرى الطيبة العطرة المطيبة بأنفاس الزهراء بنت الحبيب المصطفى محمد. وأعادها علينا وعليكم بكل يمن ومسرة وبركة. أشكر الأخوة القائمين على هذه الأمسية المحسوبة على الزهراء إتاحة الفرصة، وأيضا أشكر الأحبة الحضور حضورهم، وأسأل من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياهم بأنفاسها عليها السلام. ولدت الزهراء سلام الله عليها في بيت الشرف والكرامة، بيت لا يجاريه بيت من بيوتات العرب، حيث العبادة على ملة إبراهيم، وحيث السيادة في مجتمعات قريش، ثم الشجاعة والكرم والعفة وما إلى. أبوها الحبيب المصطفى
اللهم صل وسلم على
خديجة. نشأت وترعرعت في كنف النبوة، ثم أحاطتها الإمامة بظلها، تحدر عنها أنوار، والطيب لا يخرج منه إلا الطيب. بيت لك سائر البيوت، له من الخاصية ما لو وزع على بيوتات الدنيا في حرف من حروفه لكفاها شرفا. الزهراء سلام الله عليها لها عوالم عدة في كل عالم تقلبت فيه آثارها الظاهرة والباطنة. ولئن فطمت الزهراء معرفة على الخلق ربما كان ذلك في واحد من تلك العوالم، وربما كان في أكثر من واحد منها، وربما وهو الأرجح في جميع عوالمها، لأنها تعني فيما تعنيه الكمال المطلق، والبشر فيما هم فيه يسعون نحو كمال نسبي، وبين الكمال النسبي والكمال المطلق مسافة لا تحد بأي مقاييس المسافة التي عرفها البشر. تكون من نوع خاص وصياغة من نوع خاص، ثم بعد ذلك أنوار تنحل عن نورها الأول، أيضا تحمل من الخصائص ما لا يتوفر إلا فيها حصرا. إنها الزهراء ابنة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. في القرآن شغلت مساحتها التي تتناسب مع حيثياتها، سورة بأكملها في شأنها، إنا أعطيناك الكوثر. وقد تمحل المفسرون شتى الطرق في سبيل صرف سبب النزول عن الزهراء سلام الله عليها، ولكن أن تغطى الشمس في رابعة النهار بمنخل الزهراء بإشعاعها وإشراقها المستوجب لهبوط الأمين مبشرا، ولهبوط الأمين هاجيا على قلب الحبيب، لم يكن ذلك ليكون لولا ما يقتضيه المقام الفاطمي من خصوصية. هكذا كانت القضية مع هذه السورة الشريفة، إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر تشعبت الآراء فيه، بعضها أبعد ما يكون عن سلامة الذوق الأدبي، وأنأى ما يكون عن فقه اللغة، رغم ذلك تجشم عناءه من تجشم، ولكن يبقى الحق أحق أن يتبع، وعما عسى أن يدلنا على الحق، وما عسى أن يدلنا على الحق إلا أرباب الحق. من أراد الاستهداء، من أراد أن يستنطق مفردة شفرت على معناها، لن يهتدي السبيل إلا إذا طرق باب بيت واحد، أنا مدينة العلم وعلي بابها، فهذا الباب هو الوحيد المفضي إلى ما هو المحتاج إليه. هذه السورة الأولى التي نزلت في شأنها، ثم جاءت سورة الدهر أو سورة الإنسان كما تعرف، ولو لم تكن الزهراء لما نزلت هذه السورة أيضا. وما اشتملت سورة على مقامات أهل البيت كما اشتملت عليها هذه السورة، وفيها جاءت الكثير من الروايات الصادرة عن أهل بيت النبوة مبينة ما لهذه السورة من خصوصية. خاصيتها الأولى منتزعة من المؤثر فيما هو الأثر، ألا وهي الزهراء الصائمة، الزهراء سلام الله عليها. جاءت هذه السورة بكاملها لتبين موقف أهل النعيم من النعيم، ولتبين أيضا موقف الطرف الآخر فيما هو فيه، خاصية بامتياز. ثم جاءت سورة الأحزاب مشتملة على آية التطهير، وما عسانا أن نستفيد من هذه الآية فيما لو انتزعنا مفردة فاطمة منها، ما الذي يبقى بعد ذلك؟ العقد لا ينتظم إلا إذا ما نظم في خيط واحد، والخيط لا يعد واحد من اثنين، أما المادي أو المعنوي. ولا شك أن الخيط هنا ليس خيطا ماديا، بل هو الخيط المعنوي. النور الأول هو الذي ينظم هذه المفردات النورانية، حسين، حسن، علي، النبي، وفاطمة. فاطمة هي ذلكم النور الذي يستوجب نقطة التقاء بين جميع مفردات هذا النسيج المقدس. لذلك عندما يقول القائل منا إنها فاطمة بنت محمد ويقف، لا يطلب الغير منه تعريفا وراء ذلك، لأنها قصيرة النسب. وقصير النسب لا يكون حتى يكتنز في مدلول اسمه من المعاني ما لو انفردت واحدة من تلك المعاني لقامت بالمشهد كاملا. ثم جاءت سورة الشورى وتحمل آية المودة، وهي من الآيات التي ضيعت. وفي سورة الكوثر نقرأ: وإذا الموءودة سئلت. وأيضا تمحل المفسرون الكثير فقالوا تعني فيما تعني الطفل الموءود في المجتمع القرشي قبل الرسالة. وربما جرى على بعض من لا يرتضي المرأة قسيما للرجل في تسير دفة هذا الكون المادي، وابتعدوا كثيرا، لأن الموءودة هنا تنطبق على هذه المفردة، مفردة الزهراء، لأنها خرجت بالحسابات الطبيعية قبل يوم رحيلها. إنها لم تكمل العقد الثاني من عمرها الشريف، 18 عاما، ومجمل العمر الذي قضته في هذه الحياة. الآية فيها إشارة أن العروج الملكوتي للزهراء سلام الله عليها لم يكن عروجا طبيعيا، وإنما جاء وليد وضع الحد لما يفترض أن يمد له الحد. وفي هذه من الإشارة ما يكفي، لأن الجميع إن شاء الله من أهل الذوق والكمال. ولذلك بعضهم قال: وإذا الموءودة يراد بها المودة، وإذا المودة وئدت، يعني المحبة للنبي في فاطمة وئدت في يوم الاعتداء عليها. ثم جاءت سورة آل عمران لتكمل المسيرة في نص قرآني يجسد واحدة من أهم منعطفات هذا الدين، ألا وهي مسألة المباهلة. وكلنا يعرف أن العقد أيضا عاد من جديد لينتظم في تلك المساحة أمام من ينتحلون دينا يفترض أن يكون سماويا. خرج النبي والزهراء بين يديه، والحسن عن يمينه، والحسين عن شماله، وعلي من ورائه. بهذا التكوين وبهذا المظهر خرج النبي الأكرم ليباهل النصارى من نجران. وأيضا هنا لو أننا انتزعنا مفردة الزهراء التي تمثل المرأة في أرقى درجات الكمال، أيضا ربما يختل علينا التقسيم، وفي مشاهد الحياة الشيء الكثير من ذلك. هذه هي الزهراء من خلال منطوق السماء، من خلال الواسطة الأمينة على ما استؤمنت عليه، جبرائيل الأمين، والمبلغ الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، إنا أعطيناك الكوثر يا محمد، إنا أعطيناك فاطمة بنتك يا محمد. ثم جاءت السنة المطهرة أيضا لتدون لنا من خلال أكثر من نص ونص ما كانت عليه الزهراء وما كانت تعني. أيها الأحبة، إن ما هو الموجود من النصوص في شأن الزهراء سلام الله عليها، في ولادتها، في تكونها، في ولادتها، في مسيرتها، في عروجها، فيما قالته، فيما نقل عنها في كتب العامة، لا يقل أهمية عما هو الموجود في كتبنا. أنا عندي حساسية ما يصلح لها، عندي حساسية ما يصلح لها، معذرة عاد، فتبي الثواب نسوي الصلاة على النبي محمد إن شاء الله. احنا جايين الرياض علشان هالشغله، علشان شغله الحساسيه بعد نطلع بها ما تصير يعني. فان شاء الله بدعاكم ما عندنا مشكله ان شاء الله. الله يسلمكم. بالنتيجه اقول علينا ان لا نستوحش كتب القوم، علينا ان نستحضرها، ان نقراها، ان نسبرها، ان نغربلها، علينا ان نعرضها على ما هو الموروث الثابت من طرقنا الخاصه لنأخذ السمين منها وندع الغث. ولكن صدقوني، ما من نص في حق هذه الأنوار الأربعة عشر صدر من أي مدرسة وعن أي مشرب كان إلا ويحمل من عناصر الصدق والتصديق ما لا يتوفر في غيره من النصوص. وكفى في ذلك كرامة لأهل هذا البيت والفضل ما شهدت به الأعداء. النصوص منهم. النص الأول يقول صاحب فرائد السبطين، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، يعني الزهراء في عين الرسول، يقول: فاطمة قلبي وروحي التي بين جنبي. نص من الطرف الآخر. أيضا النبي يعود مرة أخرى وفي مقام آخر ليقول: فاطمة سيدة نساء العالمين. مستدرك الصحيحين أي البخاري ومسلم. وهذا المضمون أي مضمون أن الزهراء روح النبي التي بين جنبي فيها من الروايات ما يصل إلى حد التواتر، يعني لم يكن حديثا أحاديا ينفرد به شخص أو أشخاص معدودين، وإنما من يروي هذا النص من الكثرة بمكان بحيث يصل إلى درجة التواتر. وكلكم تعرفون ماذا تعني هذه المفردة؟ مفردة التواتر تعني العلم القطع بالشيء. بمثال بسيط أطرحه لأقرب الفكرة، الفرق بين الآحاد من الأخبار وبين المتواتر من الأخبار. الآحاد أن ينفرد به شخص أو أكثر من شخص لكن لا يولد العلم واليقين بالحدث، كما لو جاءنا شخص وقال يوجد في الخارج سيارة معطوبة، تكون لدينا نسبة من التصديق بما هو الموجود في الخارج، ثم يأتينا شخص آخر تزداد النسبة، ثم ثالث تزداد النسبة، ولكن لا يأتي رابع ولا خامس ولا سادس، لا يتولد لدينا علم من خلال هؤلاء الأفراد. ولكن لو ازداد عدد الرواة لتلك الحادثة، جاءنا آخر وقال هنالك السيارة معطوبة، ثم جاء ثلاثة أربعة ما بعض وذكروا الحادثة، تشكل لدينا علم قطع جزم أن هذا الكم الهائل لا يمكن أن يجمع على شيء لا أساس له، بل من المفترض أن يكون ثمة شيء موجود في الخارج. هذا التواتر أيضا ينقسم إلى قسمين، قسم منه تواتر لفظي والآخر تواتر معنوي. ربما البعض ممن يناقش في بعض القضايا وينفي دعوة التواتر في بعض مواطنها ينفي التواتر اللفظي، أما التواتر المعنوي لا يمكن أن ينفيه. التواتر اللفظي أن يطبق الرواة على نقل حديث بألفاظ معينة، لا يقدمون لا يؤخرون لا يرفعون لا يضعون. المرة الأخرى أن يكون لا، الراوي الأول يأتي بالرواية ثم يأتي الراوي الثاني ويحدث تغييرا، أما لا يخدش بحريم المعنى، يخدش بحريم تركيب النص. وهذا كثير ما يقع في المرويات، خصوصا لمن يكون لديه رسم بياني من خلاله يرغب في الوصول إلى نتيجة معينة. فبالنتيجة التواتر في هذه القضية يصل إلى حد التواتر اللفظي، وأما التواتر المعنوي فهو من الأمور المفروغ عنها. الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه من علمائنا، علماء الإمامية، شيخ الطائفة، يروي في أماليه رواية فاطمة، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة أعز البرية علي، يعني أعز من في الوجود على قلب النبي هي فاطمة بنت النبي محمد. جماعة طلبكم تسوون قيام ذكر المهدي، يقوموا ذكرنا الله وإياكم.
خلاص خلنا بنجي مرة واحدة نطلع سير حق جديد.
أسعد الله قلوبكم جميعا إن شاء الله. أيها الأخوة، قلنا الباب المفضي إلى المدينة هو باب واحد لا غير، ما فينا نطرق بيبان ثانية، ماكو داعي، ماكو مستوجب. زين، أصلا الواحد اللي هو عطشان فعلا عطشان وفي يده كاس ماي، زين في يده كاس الماي، يقول لا والله خل هالكاس فلان جيب لي كاس ماي، حلوة ولا مو حلوة؟ مو بحلوة. إنزين، لو اثنين موجودين قدامه كاس الماي ما يمه، الأول يعرف يجيب له ماي صافي وماي بقولتنا الشفه، زين الثاني لا ما راح يجيب الماي صافي، وين يروح العاقل؟ يروح ورا ماي الشفه الصافي ولا يروح يدور ورا واحد يجيب له ماي لا مو صافي؟ حتما راح يدور الماي الصافي. عليكم بركاته. احيانا توصلنا بعض البيبان أو تبين لنا شيء لكن ما تبين لنا كل شيء، والرؤية تكون ضبابية، على العكس من الباب اللي دلنا عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأخوة، ينبغي ألا نكون أقل مرتبة من قراءة ذلك الإعراب للنص الشريف. شوفوا شلون النص شنه، أنا مدينة العلم علي بابها، يد التحريف شو تقول؟ أنا مدينة العلم وعال بابها. هذه مدرسة من الماي اللي مو بصافي، الماي الصافي شو تقول؟ علي بابها. إعرابي ذات يوم، جاء إعرابي ذات يوم فدخل إلى المدينة، مسلم طبعا، هو إعرابي بدوي يعني بس مسلم، فدخل إلى المدينة وقصد النبي الأكرم، فقيل له في مسجده، معروف يقول النبي ما عنده ديوان ولا عنده شيء يعني، لا عنده المسجد والمحكمة والسكنة العسكرية وبيت المسلمين وانت رايح والجامعة مالتك كل شيء في المسجد. فوش اللي صار؟ الإعرابي هذا جاء يسأل عن النبي، هم ما شاف النبي مميز في مجلسه، يعني جلسته من جلسة القوم. اللي حصل وش؟ ان الإعرابي وقف يدور صاحبه، شاف الوجوه طبعا عليها وجه النبي مميز، رائحة النبي مميزة، لكن هذا إعرابي، ذا إعرابي، شاف الوجوه كلها من أثر العبادة نورانية، وصل حتى اللي مو هو، حتى اللي هو مو عنده نور، نور النبي نوره غصبا عليه، ما في هذه يعني النور مو له. يعني أنت لما تقول والله فلان وجهه منور، فالشمس طاقة فيه نورت بوجهه، واللمبة طاقة فيه نورت، مو معلوم إلا وجهه ونير. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم موجود، لكن أكو وجه قابل للإشراق، أكو وجه غير قابل للإشراق. شاهدنا لا طول عليكم، جاء الإعرابي هذا فصار يطالع الجماعة، يعني شوف رفيجه، هم الجماعة كله شرأبت أعناقهم بطبيعة الحال، هي أكثر من مرة تشرأب بالأعناق. فسأل عن علي عليه السلام، قال لهم أين علي بن أبي طالب؟ وفكروا شنو عند طلابه ويا الإمام علي عليه السلام، ولا النبي بن يجي مجلس النبي كنت تسأل عن صاحب المجلس. فقال أين علي؟ فقيل له دونك علي، يعني هذا علي أمك. فسلم على علي وقبله بين عينيه في جبهته، هذا محل تقبيل المؤمنين طبعا. ثم قال وأين النبي؟ يعرفه وما يعرفه بدليل أنه راح الإمام علي هو. فقالوا هذا النبي، شافوا له والله ما عنده طلابة مع الرجال، راح للنبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه. فقام إليه أحدهم، واحد من الجماعة طيبين، فأمسك الإعرابي من تلابيبه، يعني جمع ثيابه، أمسكه من تلابيبه يعني جمع ثيابه شديه من صدره وجمعها. إنزين الجماعة قام خل الرجال، إيش عندك وياه أنت الحين؟ فقال له يا أيها الإعرابي لقد أخطأت السنة، لم تبدأ بسلامك على النبي، مفروض تسلم أول على النبي بعدين تروح تشوف الجماعة، هي له صاير طلابه وبين الإمام علي ما قالوا هالحكي، خلوها تشب الضوء. بس كيف هي راحت في الجهة الثانية؟ فالإعرابي نزع يده من ثيابه، يعني سحبها، يد بدوي مو يعني يد متعلم على مسك البعارين، فسحب يده ونزلها، وذاك مدني ويد ناعمة تارفة. زين شاهدنا، فقال له لقد أمرني بذلك محمد. طارت عيونه في راسي، قال له في محضر رسول الله وتكذب على رسول الله؟ توك جاي من الصحراء متى شفت النبي ومتى قال لك؟ أصلا قاعد تسأل عن وين أنت الحين؟ إعرابي بدوي بس العقلية نظيفة، العقلية نظيفة. فالتفت له قال كأنك لم تسمع منه، يعني من النبي، طبعا يحذفون الاسم للتعظيم في البلاغة، مار عليكم، ما قال لك أنك لم تسمع من النبي، يقول لك أنك لم تسمع منه. تعظيم لمقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال أنا مدينة العلم وعلي بابها، أنا مدينة العلم وعلي بابها، من أراد المدينة فليأتها من بابها. فأنا جيت أطرق أبواب المدينة أبحث عن الباب، ما تسلق الجدران بعد، وقال لي روح العلي، رحت العلي. إحنا لما نريد شيء نوصل من خلاله، ترى الباب واحد، الباب واحد، لكن لن تفتح الباب هذا بعد عدة مسارات تنفتح قدامنا. الخيارات تصير كثيرة، مو خيار واحد. يصير عندنا خيار عبارة عن الزهراء، عبارة عن الحسن، عبارة عن الحسين. خذ الأئمة واحدا تلو الآخر حتى الخلف الباقي من آل محمد. خلونا نشوف الحين أجل ذولا هم اللي بيدلونا وش يقولون لنا، وش يقولون لنا. طبعا احنا لو ندخل صار بين الزهرة وبين الإمام علي القضية طويلة عريضة. خلونا نشوف الإمام السجاد وش يقول. الإمام سجاد عليه السلام يقول كما في روضة الكافي للكليني ثقة الإسلام رضوان الله تعالى عليه: لم يولد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خديجة على فطرة الإسلام إلا فاطمة. احنا الشغلة الموجودة عندنا أكثر من نور، نور وذن نور والنورين وما أدري ثلاثة وأربعة وخمسة، هو نور واحد أصلا، هو النور نور واحد، النور نور الزهراء بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الإمام الباقر عليه السلام يقول شوفوا يا جماعة، الزهراء لا تتعبوا نفسكم وياها زايد، يعني خلوكم مرحلة وأوقفوا، ترى الأمور ثقيلة حيل. الإمام عليه السلام الباقر في كشف الغمة يقول والله، تحكي عن الزهراء، قل والله لقد فطمها الله تبارك وتعالى بالعلم. أي علم؟ العلم اللادني، مو العلم الدني، مو العلم الاكتساب اللي نحصله واحد يروح المدرسة ويصير عنده شهادة، لا، هذا علم الإفاضة، إشراق من الله سبحانه وتعالى على قلوبهم بعد كل معلومة تصير حاضرة عندهم، ففطمت بالعلم. إمام المذهب عليه السلام في بحار الأنوار كما ينقل العلامة المجلسي قدست روحه الطاهرة عن صادق آل محمد يقول إنما سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها، يعني سد باب المعرفة. أي معرفة؟ المعرفة الحقيقية، المعرفة النسبية نعرفها، كونها بنت النبي نعرف، كونها زوجة الوصي نعرف، كونها أم السبطين نعرف، لها جهادها، عبادتها، شجاعتها، صبرها، مؤازرتها، كل ذلك نعلمه. أما كنه الزهراء، حقيقة الزهراء، سر الزهراء، هذا لا يهتدي المعرفة إليه إلا من خص بالمعرفة به، وهم فقط وفقط أهل بيت النبوة. ما حد يقدر يعرفه، تمام المعرفة ما حد يقدر يعرفه. النبي يعرف الزهرة منه، إمام علي يعرف الزهرة منه، بقية الأمة يعرفون الزهراء من هي. لذلك متى تكمل حقيقة المعرفة بالزهراء؟ متى تكمل؟ عندما يأذن الله سبحانه وتعالى للخلف الباقي بالفرج، ذيك الساعة بعد يمسح على رؤوس شيعتنا في الرواية، يمسح بيمينه على رؤوس شيعتنا فترشد عقولهم. من ترشد عقول الناس بعد يعرفون الأشياء على حقائقها. نعرف الزهراء من هي الزهراء، ونعرف ليش صار ما صار على الزهراء، كلنا نعرفه بعدين. لكن عندما تباشر اليد الكريمة للخلف الباقي رؤوس المؤمنين، ذيك الساعة بعد الفطم يرفع، سر المعرفة مكشوفة. الزهرة سلام الله عليها لها آثار كثيرة، وإن كنا نستغرق في الكثير من الحالات في جانب من جوانب حياتها، ألا وهو جانب المأساة. وبظني أن بالمأساة، بذكر المأساة، قربنا قليلا من حياض التعرف على بعض جوانب هذه المفردة، واستطعنا أن نلغي فاعلية بعض الشفرات من حولها. ولكن ليس المشهد تمام المشهد، وإنما في بعض جوانبه ومن خلال بعض حيثياته. الزهراء سلام الله عليها رسمت خط الرسالية في وسط الأمة، وهذا ما ينشده المؤمنون في سيرهم، ما ينشده الإنسان المسلم الحمال للمسؤولية. هذا الإنسان الذي يتصف بالرسالية لا بد وأن يبدأ ببناء الذات. أنا من أريد أن أتقدر في جمع من الناس أو أحمل لواء قضية من القضايا على منهج الرسالية في وسط الأمة، لا بد من البدء ببناء الذات، ثم بعد ذلك يترشح على سائر أنحاء المشهد. بما تبنى الذات؟ بالعلم، بالمعارف. وهنا لا بأس بوقفة تأمل أدعو الأخوة لها. مع شديد الأسف أننا في الكثير من الأحيان نرضى بحد معين من العلم والمعرفة، على أن العلم والمعرفة والله هو عبارة على أن حد العلم والمعرفة هو عبارة عن آلية في الوصول إلى الوظيفة، وبعدين ألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. خلص الواحد الثانوية حصل وظيفة والحمد لله رب العالمين، يعني شو ما تعبنا مثل غيرنا، خذنا جامعة ولا حصلنا، خذ الجامعة قال الحمد لله رب العالمين خلصنا الجامعة، أو يا دار ما جات شر، فك الباب على روحه وقزر عمره. بينما الرسالة تندبنا لطلب العلم من وين؟ من المهد إلى اللحد. ترى الطفل من مهده بالفطرة يكتسب بعض المعارف من البداية، ثم يرتقي شيئا فشيئا حتى يصل إلى دور التحصيل العملي للعلم والمعرفة. هذه حقيقة ولا مو حقيقة؟ حقيقة. أنا لو بقول لكم لو نسوي لنا استبيان، الحين قلت لنا استبيان هني، استبيان بدل ما موزعين أسئلة حق الأسئلة خلوها مالت استبيان، خلنا نقول هالشيء مثلا، وزعنا الاستبيان كتبنا فيه الاستبيان، هل ترغب في مواصلة الدراسة وأنت الإنسان الموظف؟ الأكثر لا، ما يبيلها سنتين يعني، زي لو بقول رفعوا يدينكم شفت الدعوة الشخصية. ليش؟ الإشكالية وين؟ لأن الآن أنا موظف؟ لا، لأن بذرة الثقافة في اليوم الأول كانت تنشئ الإنسان على والله إذا ما تدرس ما تأخذ شهادة وش تصير؟ ما تحصل شغل، ما تصير موظف في شيء ثاني. لكن تزرع في نفسه أنه خل الثانوية طريق الجامعة، والجامعة طريق الدراسات العليا، والعلم له بداية لكن لا نهاية له. متى ينتهي العلم؟ ما لا نهاية، واسدون في قبره ويبحث. السيد الخوي قدس سره 97 سنة عمره، في آخر سنة من حياته غير أحد أهم المباني اللي كان يبني عليها في عملية استنباط الأحكام الشرعية. هذا السيد الخوي مو راقد في الليل وقعد في النهار وغير، مو قاعد يصلي وسحب خيرة وغير. هذا وليد بحث، يعني 97 سنة ما قال ما أبحث، ما قال ما أغير. لا، يقول مسؤوليتي الشرعية أن أنا أبحث، وإذا وجد ما يستوجب التغيير لا بد من التغيير. ليش؟ لأنه ينشد الكمال. ليش؟ لأنه يستجيب الدعوة الصادرة من النبي الأكرم محمد: طلب العلم فريضة، أطلب العلم من مهدي إلى الله. استجابة عنده. احنا نادر في مجتمعاتنا المتغربة نسبيا، هذه مغربة بس نسميها بالمجازية والتسامح في اللفظ، نادر ما تحصل لك انسان تعين في منطقة ويعرف قدر يبي له 15 سنين يقعد ويواصل دراسة، خلاص من العمل للشقة، وتعال عاد في الشقة شوف شو يصير، وين تضيع السالفة؟ ضايع فلا محصل. ليش؟ إشكالية ثقافة من الأول، أساس ما هو. وإلا لو واحد وضع له برنامج عمل، طموح سامي موجود عنده، تحرك العلم لبناء الرسالية في داخل الذات، يصير شيء. ومفروض يصير، مفروض نسمع أن فلان والله يدرس وجانا شهادة عليا، فلان يدرس وحصل شهادة عليا. ما حصل شهادة عليا، على الأقل كتاب كتابين في زمن الغربة يطلعهم. يعني ما يصير إلا رجل دين ولا ما يكتب في أهل البيت واقف عليهم وهم رجال الدين. رجل الدين يكتب، غير رجل الدين يكون يكتب. متى يكتب؟ لما يقرأ، لما يتزود، لما يصير عنده مخزون ثر من الثقافة يكتب. هيك الساعة الأمور تمشي وياه. الأمر الثاني الترويض النفس بالعبادة. الشيء الثاني، وإحنا في الاغتراب النسبي خل نسأل برنامجنا العبادي وإيش هو، هذا هم مهم. يعني لو سوينا استبيان حين طشيناه في هالمجموع، العزوبي عزوبي واللي مو عزوبي أمرته في الديرة يعني عزوبي بالتنزيل، صح ولا لا؟ يعني ماكو شغل شغله، أكو شغل ماكو شغل، كل التعابير ماكو شغل. لو جبنا باستبيان كرامة المؤمن ناشئة الليل، صلاة الليل آثارها تبيض الوجه، توسع الرزق، تمد في العمر، مغريات رهيبة وبروايات اتفاقا عالية جدا جدا. أوراق الأسئلة يا أستاذنا العزيز ابدلها إلى استبيان، خلنا نقول كم واحد يصلي صلاة الليل. مرة من مرات أنا في أحد الأماكن قلت لهم كم واحد يصلي صلاة الليل، خلنا نسوي استبيان. عقب ما نزلت واحد قال لي والله أنك يا بعدنا رايح بعيد. قلت ليش فيك؟ قال قل لهم كم واحد يصلي صلاة الصبح رايح لي صلاة الليل. شفت شلون؟ العنصر الثاني من عناصر بناء الذات الرسالية للإنسان الرسالي، صير معطوف، صير مضعضع، رغم أن فرصة الإنسان الواحد من يطلع من الديرة أنه يضبط أموره مع الله على الأخر يتأثر بها ويرجع. في قراءتنا لتراجم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم نشوف في الأغلب الأعم الأكثر اللي عاشوا الاغتراب الاجتماعي مالهم وملأ النبي لهم الفراغ بطبيعة الحال، هم الأكثر ثبوت وثبات واستقرار على ما هم عليه من المبدئية من غيرهم من الطبقة المترفة القريبة من أهلها. ليش؟ لأنهم وضعوا الخطط وصلوا إلى النتائج المبتغات. هذا أمر مهم كن نلتفت له. الاستفادة من ثقافة الآخرين. احنا مشكلتنا احيانا نعيش احادي الثقافة. انا عندي عقيدة في سيد محمد رضا بعد ما عندي استعداد اسمع من فلان آدمي غيره، وهذا غلط، هذا اشتباه. اسمع من واسمع من غيره، زاوج بين الاقوال، قارب فيما بينها، فك ركب اخلص الى نتيجة. لا تصير معي، لا تصير تبعي، لا تلغي هويتك احيانا حتى ليس في سبيل نفسك بل في سبيل الغير. خلي يصير عندك هوية. متى يصير الانسان عنده هوية؟ اذا كان لديه، نرجع من الاساس، مخزون ثقافي، يصير عنده هوية علمية معرفية ثقافية، يصير عنده ثقة في نفسه. ديك الساعة يقول هذا صح واخذ فيه، وهذا مو صح واسأل عنه، على الاقل ما ارد اسأل عنه. هذا شيء مهم، التعاطي مع الواقع بما هو واقع امر مهم. شوف النهار ما فيك تسوي ليل، والليل ما فيك تسوي نهار. احيانا الواحد ما ودي ولده ياخذ اتجاه معاكس، لكن خذ اتجاه معاكس، كنت تتعامل معه على الواقع اللي هو فيه. خطة العمل الأولية اللي خليته كولد كنت تغير من حيثياتها وتركيبها، وتبدأ المشروع معه من جديد على أنه ولد لبس ثوبا جديدا. والله أنا الكلام عندي طويل عريض، بتصور أن أنا أخذت أكثر من حقي بربع ساعة ترى وأكثر، فالكلام لا ما يصير بعد. الكلام طبعا طويل عريض حول الزهراء وحول الهدفية والرسالية، طبعا نص الكلام الحين هنا، إن شاء الله الجيل الجاي نكمل النص الثاني السنة الجاية. سامحونا على أي تقطير، نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يشفع الزهراء فينا وفيكم في الآخرة وفي الدنيا، ما نستغني عن مدد الزهراء سلام الله عليها. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يمدنا بلطف من ألطافها، وفقنا الله وإياكم لكل خير، والسلام عليكم.
وستكون لنا وقفة أخرى مع السيد إن شاء الله على القليل، فإن شاء الله
قلناها احنا الحين بدلناها الأسئلة استبيان
ومن الاستبيان استبيان السيد بوجود خلالة الزهراء عليه السلام وبوجود
أخواتي ولا
بنفسي أهل البيت تكتسب احتفالاتنا بهجة خاصة وأجواء ملائكية بهيجة. وفي هذه الليلة لنا موعد مع صوت طالما صلح بحب الآل وأزاح عن القلوب الهم والملل وبث الحياة بصوته الهجري الأصيل بأصالة نسيمها وطيب تمرها مع خالد الزهراء الرجل الحاج السيد قاسم الشخص، فليتفضل مسبوقا بالصلوات.
على الرسول وعلى علي والمسؤول يا صاحب
يجيب عن أسئلة عشان نجيب منهم اثنين إلى ثلاثة ونجاوب عليهم.
محمد وآل محمد. زهراء يا سلطانة في ذاتي زهراء.